ان الذين توفاهم يجوز ان يكون ماضيا او توفاهم بمعنى توفتهم توفتهم ظالمي انفسهم. قد يغفر الظلم هنا الكفر من قوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقد يراد به المعصيه كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وتحت غرابه المعنيين هنا روى ابو داود عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله. وفي احاديث اخرى بنفس المعنى برئت الذمه ممن اقام مع المشركين في بلده. حديث اخر قال عليه السلام لا تترايا نارهما، لابد المسلم يكتاف البعد عن الكافر ولا يساكنه ولا يعيش معه. وقال ايضا عليه السلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرني المسلمين. انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرني المشركين لا تترايا نارهما. ايضا لا يقبل الله من مشرك بعدما اسلم عملا او يفارق المشركين الى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة، من بلد الظلم إلى بلد العدل، من يعني بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام حتى الوجرة إلى ما وجرة من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول له غير المتوفين تقريرا لهم بتقديرهم وتوبيخا لهم فيما كنتم فيما كنتم في اي شيء كنتم في امور دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الارض، كنا في ارض الاعداء مستضعفين، لا قادرين نجهر بالاذان ولا نقيم شعائر الاسلام، كنا مستضعفين في الارض. اي نعم. فتبكتهم الملائكه فتقول لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، يعني ان كنتم قادرين على الخروج من مكه الى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من اظهار دينكم ومن الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون الى ارض الحبشه. وهذا دليل على ان الرجل اذا كان في بلد لا يتمكن فيه من اقامه امر دينه كما يجب لبعض الاسباب والعوائق عن اقامه الدين والعوائق عن اقامه الدين لا تنحصر، او علم انه في غير بلده افوض بحق الله وادوم على العباده حقت عليه المهاجره. حقت عليه المهاجره. يعني لو تعرف بلد افضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفساد ومن حيث اظهار الدين اذا تتحول اليه ما دمت مستطيع. واضح؟ وهكذا كل انسان في اي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاولئك مأواهم جهنم، اولئك النفر المذكورون مأواهم اي مصيرهم جهنم، لانهم هم الذين ضعفوا انفسهم اذ لم يلجئهم الاعداء الى مساكنه ديارهم وساءت مصيرا اي جهنم. ثم استثنى سبحانه من اهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة، الهجرة مش عارف اسمها ايه، هيئة الجوازات والهجرة والجنسية الهجرة، إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة ايه؟ من درجة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر إلى فين؟ من بلاد المسلمين الى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه السهم بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين اصبح بالعكس. اي نعم. الا المستضعفين من الرجال لعمل او عرج او مرض او هرم او فقر، والنساء والولدان اي الصبيان فانهم مع العروض في ترك الهجره لانهم لا يستطيعون حيله يعني في الخروج الا قوه لهم على الخروج ولا نفقه ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا الى دار الهجرة. فأولئك متابع معنا بيفرق. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ تاني برضه من هذا الكفار ما شاء الله، هو أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. قال الرازي ها هنا يعني سيف. فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن ذلك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح، ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من إيه؟ من مكة انقطعت، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال دار الله، من دار الله؟ دمشق. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله: قال التهذيب عن القاسم بن إبراهيم: إذا ظهر الفسق في دار ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. الله المستعان. وهذا بناء على أن الدور ثلاث: دار الإسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نختم بكلام السيوطي رحمه الله تعالى: تستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أسود، لكن هو إذا وجد، مش هقول في بلد مسلمين زي مصر حتى لو غير الكفار، ووجوده فيه يعني إغراض للدين ونشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين هناك على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب أفضل له من تحول إلى بلد المسلمين إذا كان يؤثر ولا يتأثر بهذه الفتن. فهذه حالات استثنائية، واضح يعني كان يقيم بين الكفار لأجل الدعوة فهذا من الاستثناءات، أو إذا كان يقيم مكرها، واضح. أما في البلاد عامة بلاد المسلمين الآن فيعني قوانين الجنسية والكفالة وهذه الأشياء كثيرة، فإنها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد إلى بلد. روى البخاري والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكفرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قالوا لهم موافقين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ قالوا معتذرين، كنا مستضعفين يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، يعني صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا فيها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كتير جدا إن مصر يعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف ان مصر على مكانها الان نسبيا، فلك ادخال اوضاع البلاد الاخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر احسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الان في اخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييس وموازين اخر الزمان، والله المستعان. لا يستطيعون حيلة، يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يجدون سبيلا اي طريقا الى ارض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يرد في الارض مراغما، مراغما يقول السيوطي اي مهاجرا، اي اماكن يهاجر اليها كثيرا وسعه، يعني في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، يعني في الطريق، كما وقع جندة ابن صمرة التي فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل، جلس في الأرض مراغما، أي طريقا يراغم فيه جنوف أعدائه القاصدين إدراكه مراغما كثيرا وسعة. وفسره السيوطي كما رأينا يعني مراغما أي مهاجرا ولا تعرضا، لأن المقصود أنه سيجد سبيلا وطريقا أو مأوى أن يستطيع فيه أن يراغم أعداء الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل في عدة مناسبات أن هذا النوع من الأمورية هو من أعلى أنواع الأمورية، أمورية المراغمة أي المغايرة. فالله سبحانه وتعالى يحب من وليه أن يغيظ عدوه بأن يلزم طاعته تبارك وتعالى، فيكون أقوى ويعني أعز من أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك قال تبارك وتعالى: يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار. وقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم سيئتي الدهر سماهما المرغمتين، لانهما تلغمان انت الشيطان تلغمانه. كذلك هنا قوله جلس الارض مراغما كثيرا، يعني جلس مكانا يستطيع فيه ان يعني يقيم دينه ويظهر دينه ويغيظ عدوه الذين يريدون ويقصدون ان يهلكوه ويردوه عن هجرته او عن طاعته لله سبحانه وتعالى. كثيرا وساعة يعني في الرزق، او ساعة يعني في اظهار الدين، او ساعة في الصدر انشراحا في الصدر، لانه يتبدل خوفه قبل اذا هاجر من بين ظهران الكافرين. ومن يخرج من بيته مهاجرا، من بيته يعني من مكه، مهاجرا الى الله اي الى طاعه الله او الى مكان امر الله ورسوله اي الى رسوله صلى الله عليه وسلم امر المدينه، ثم يدركه الموت يعني بالطريق قبل ان يصل الى المقصد، فقد وقع اجره على الله، يعني فقد ثبت اجره على الله سبحانه وتعالى. ولا يستغرب هنا ان يفكر قوله تعالى: ومن يخرج من بيته يعني من مكه مهاجرا الى الله ورسوله يعني الى المدينه، لان الهجره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، كانت يعني من مكه الى المدينه او من خارج المدينه الى المدينه، يعني فلا يخاف فوات اجره الكامل، لانه نوى مع الشروع بالعمل، يعني لم يكن فقط يتمنى أمانية او احلام يقظه، وانما هو نوى وجزم وعلم ثم تحرك وخرج من بيته بنيه الهجره الى الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يثاب ثوابا كاملا لانه نوى وشرع ايضا في العمل. اما عدم الاكمال بسبب ادراك الموت اياه في الطريق مثلا، فهذا ليس تقصيرا منه اذا لم يتم العمل، لكن كان عليه ان يسعى والتمام على الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما فيغفر له ما فرط منه من الذنوب، التي من جملتها القعود على الهجره الى وقت الخروج، ويرحمه الله باكمال ثواب هجرته. هنا بعض التنبيهات فيما يتعلق بسبب نزول هذه الايه، اخرج ابن ابي حاتم وابو يعلى لسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا، فقال لأهله: تحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رواية أخرى تدل على أنه كان قد مرض، فقال الآن احملوني، يعني مع شدة مرضه خشي أن يعني يموت في مكة دون أن يهاجر، فقال الآن تحملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر الوحي، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد رفع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عدة روايات لهذه في سبب نزول هذا الحديث. ثمرة هذه الآية أن من خرج من الهجرة ومات في الطريق فقد وجب أجره على الله، يعني فقد وقع وثبت له الأجر الكامل إلى الله سبحانه وتعالى كأنه قد آجر بالفعل. قال الحاكم ذاك اختلف العلماء فقيل ما هو هذا الأجر الذي وقع على نظام العلماء؟ قال أجر قلبه بالذات على النية، وقيل أجر عمله دون أجر الهجرة، يعني القدر الذي عمله القدر الذي قطعه من الهجرة يسام عليه. وقيل بأنه أجر المهاجرة، له أجر الهجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية أحاديث واسعة بما ما في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ابن كثير، وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث الثالث في الصحيحين في الرجل الذي قتل 49 نفسا ثم أكمل بذلك العامل 100، ثم سأل عالما أنه من توبة فقال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء: إنه جاء سائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد، لم يصل بعد إلى الذنب الصالحة، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإذا أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقتلم من هذه وهذه أن تبعد له، وجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشدة، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاء الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يجتهد في الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى إنه لما نزل به الموت فقد يلحق بقدره حتى يقترب وأن يقطع أقصى مسافة ممكنة حتى ينقذ روحه، ونأى بصدره إلى هذه الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ففر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى ألفه فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا سافرتم، الضرب في الأرض يعبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني هنا سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح إثم يعني في أن تقتلوا، يعني في أن تقتلوا من الصلاة، في أن تقتلوا من الصلاة يعني قصر الصلاة الربعية إلى ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم يعني أن ينالوكم بمكروه، الذين كفروا هذا بيان من الواقع إذ ذاك، يعني المقصود من هذه الآية تبين الواقع الذي كان موجودا من زمن نزول الآية، وعلى هذا لا مفهوم لهذا، لا مفهوم لذلك، لا مفهوم لهذه الآية، يعني بمعنى ليس خوف المكروه شرطا في جواب القصد، مش معناه الإنسان ما يخطر إلا إذا خاف. لكن الواقع في أثناء نزول القرآن في ذلك الوقت في ذلك الزمن في زمن البعثة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يفتنهم الذين كفروا، يعني ينالوهم بمكروه في أثناء أكثرهم. واضح؟ صحيح هذا هو يعني سبب النزول، أو هذه هي الظروف المناسبة لنزول هذه الآيات. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا إذا خاف أن يفتنهم الذين كفروا، يكفر إذا ضرب الأرض عموما، يعني إذا سافر. فإذا هذه الآية لا مفهوم لها، بمعنى يعني ليس معناها إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم الذين أن يفتنكم الذين كفروا. المفهوم ايه؟ يعني لا تقتلوا ان امنتم الذين كفروا، هذا هو المفهوم. اذا كنتم في امان فلا تقتلوا من الصلاه اذا تقتلوا. واضح هذا المفهوم غير معتبر، هذا مجرد يعني هذا المنطق هنا مجرد بيان للواقع الذي كان في ذلك الوقت وفي تلك الظروف.
والقطر نقطة عامة غير مفيدة لهذا الشرط. فالشرط هنا غير يعني مثل مثلا قوله تعالى مثل قوله ايه في سورة النور نقول شرط. نعم وربائه ونجس سيوفك. نعم يعني قوله تعالى تبارك وتعالى في سورة النور ولا تسيروا فتاتكم على البراء ان ارادنا تحصنا لتسيروا عرض الحياة الدنيا. اما من ذلك انهن اذا ان لم يردن تحصنا يجوز يساورن. لا طبعا فليس هذا المفهوم يعني ملغي غير معترض. كذلك هنا هذا المفهوم غير معترض يعني ليس فوق المكروه شرطا في جواز القتل. بينت السنة فيما رواه ابن خزيمة موقوفا على ابن عباس الاستاذ الصحيح ان المراد بالسفر الطويل وهو اربعه برج جمع بريد والبريد اثنا عشر ميلا وهي مرحلتان اي سير يوم مؤتد يومين لمؤتد ليل. ويؤخذ من قوله فليس عليك الجواح انه رخصه لا واجب فعليه الشافعي ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني يزيني العداوه صاغرين فيه عداوتهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى واذا ضربتم في الارض اي سافرتم فليس عليكم جناح اي اثم ان تقصروا من الصلاه يعني ان تنقصوا الرباعيه الى اثنتين. ان خفتم ان يفتنكم ان يقاتلكم الذين كفروا يعني في الصلاه ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني ظاهري العداوه فلا يرعون حلم قتلتي لعداوتهم اذا اوفوا بك النور فلن يرجعهم ذلك عن امر مالوكم بكم. ذهب الجمهور العلماء الى ان الايه عني بها تشريع صلاه السفر. هذه الايه هي في صلاه السفر في قصر الصلاه وليس في صلاه القول. فمعنى قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه هو قصر الكميه ذلك بان تجعل الرباعيه ثنائيه. قالوا وحكمها للمسافر في حال الامن كحكمها في حال القول لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. جاء في السنه تثبت مشروعات قصر الصلاه في كل الاحوال سواء كان في حاله الخوف او في حاله الامن. روى الترمذي والنسائي وابن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين يعني كان امنا. وروى البخاري وبقيه الجماعه عن حارثه بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان بنا ركعتين امن ما كان بنا ركعتين هذا في البخاري. وروى البخاري والبقيه عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه. قلت اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. وحينئذ فقالوا تعالى ان خفتم خرج مخرج الغالب حال نزول الايه. هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الايه يعني حال نزول الايه من الغالب انهم اذا انطلقوا في ارجاء الجزيره مسافرين فانهم لا يامنون يعني ان يفتنهم الذين كفروا. اذ كانت اكثرهم بعد الهجره في مبدئها مخوفه بل ما كانوا ينهضون الا الى بدو عام بل الغالب انهم سبحان ما كانوا يضربون في الارض الا في حاله الايه؟ الغزو يعني ما كانوا يخرجون من التجاره ولا السياحة ولا المدة إنما كانوا يخرجون وقد حشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل السرايا والغضبات. وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له متى ما كان يعني هذا أحد الحالات التي لا يعمل فيها المفهوم يلغى المفهوم. إذا خرج مخرج الغالب يعني هو أمثلة على ذلك كثيرة كما ذكرناها مرارا مثلا كقوله تبارك وتعالى مثلا نعم ولا تقتلوا أولادكم خشية إلله. أما ما دام أن الإنسان ممكن أن يقتل هذا الإنسان الآخر غير خوف الفقر المفروض أن ممكن تقتلوا أولادكم لو كان مثال آخر غير إيه؟ غير الإملاء خوف الإملاء. لكن هذا طبعا المفروض هذا كان غالب حال الكفار يعني هذه الايه خرجت مخرج الغالب يعني هذا كان اغلب حاله اغلب سبب في قتل الاولاد كان خوف الإملاق. واضح؟ فإذا يعني طبعاً مجرد من هذا خرج نص الغالب لكن لا مفهوم له. مثلا قوله تبارك وتعالى: ورذائلكم التي في حضوركم من نسائكم. هل معنى ذلك أن لابد أن الرذائل يكون في حضور؟ يعني ذكر الزوجة، ذكر الزوجة لرجل آخر. لابد أن كنت تعيش في كانت زوجة أمها مع أمها في نفس البيت، أم يمكن أن تكون بنت الزوجة اللي هي الرذيلة هي بنتها لكن لا تعيش معها بسبب زوج آخر، يعني تحرم عليها ولا تحرم؟ تحرم إذا دخل في أمها. واضح؟ يعني هذا المفهوم أيضا يعني من غير من لكن لكن الغالب أن البنت تكون تابعة ليه؟ لأمها. فهذا خرج مخرج الغالب لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى ذلك أن هذه الآية لها مفهوم؟ لا لا لا، خرج مخرج الغالب يعني أن أغلب الربا يكون أضعافا مضاعفة. لكن هل يصح أن يؤخذ من الآية دي أو يؤخذ من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا إذا كانت بنت ضئيلة كما يقول المضللين علماء السوء؟ وقد قال الناس أن الربا لو كانت بنت بسيطة يبقى حرام لأن ربنا قال أضعافا مضاعفة. فهذا من نفس الباب يرد عليهم كل هذه الأمثلة التي نذكرها هنا. يدل ايضا على ان المراد بالايات صلاه المكتفين ما رواه الامام احمد ومسلم واهل السنن عن يعلى ابن اميه قال: سالت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له: قوله تعالى ليس عليكم جناح ان تفطروا من الصلاه ان خفتم ان يصيركم الذين كفروا. وقد امن الناس، يعني يقول يعني كانه يستشكل فهمه للايه، قد أهل الناس فهل ما زلنا يعني يجوز لنا أن نعمل بهذه الآية بقدر الصلاة؟ فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة يعني حكم ثابت، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحجاج قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن مردوي عن أبي الوداد قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. يعني هل من الأدب أن تردوها على الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على ان القصر المذكور في الايه هو القصر في عدد الركعات، وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الايه. قال: ومما يدل على ان لفظ القصر كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات، يعني واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. تقصروا من الصلاه وجد عرف لدى الصحابه ان كلمه تقصور تطلق على قصر العدد في الصلاه. هذا كان العرف المتعارف عليه بين الصحابه دي، وهذه اللغه التي تعرفوا عليها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين قال له ذو اليدين: أقصر في الصلاه ام نسيت؟ أقصر في الصلاه ام نسيت؟ لانه صلى الاربعه اثنتين. هناك وضع اخر يعني في هذه الايه في بعض السلف ان هذه الايه ليست في صلاه القصر في السفر، وانما هي في صلاه الخوف، يعني في صلاه الخوف. فاذا المقصود ليس عليك جناح ان تقصروا من الصلاه، القصر ليس قصر كميه عدديه يعني، ولكنه قصر كيفيه، قصر كيفيه كما هو معروف في صلاه السفر وكما سياتي ان شاء الله تعالى. لأن عندهم كمية صلاة السفر ركعتان، هي تمام غير قصر. أي نعم. يعني على أساس إن يعني بيقول هذا المنهج اللي هو بيقول إن ده قصر في الكمية وليس في الكيفية أقصد وليس في الكمية، قال إن يعني صلاة السفر باقية على ما كانت عليه في الأصل. لأن أصل الصلاة كانت إيه؟ ركعتان، وقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا هي باقية على ما هي عليه، صلاة السفر كما كانت ركعتين، هذا منهج الناس. قال: ولهذا قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. أوجز في الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف، ثم بين المقصود من القصر هنا هو قصر الكيفية. وذكر صفته وكيفيته. حقيقة هنا بحث واسع في هذه المسألة، لكننا نبدأ على الاختصار نتجاوزها أطول جدا هنا في أحكام صلاة الفجر، فممكن رجوع التفاصيل في كتب الأحكام عموما. لكن أول شباب نحن في دروس الفقه إن شاء الله ربما يكون يعني بعد وقت ندرس بالتفصيل صلاة إيه قصر صلاة الفجر. نعم هي هتتكرر ثاني في موضوعها درسناها ما صلاة القصر فقط بالصلاة الخوف. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، لأن السياق هنا في طلب الخوف. وإذا كنت فيهم أي حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة يعني صلاة الخوف، فأقمت لهم صلاة الخوف. وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب، أو هذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، أي ليس حضوره أمر الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنبين إن شاء الله على أمر قريب. أن تكن طائفة منهم معك، يعني أن بعض الناس يقولون إيه أن لا تطلب هذا الخوف إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وإذا كنت فيه أيضا فهم أن هذا شرط، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة أن تكن طائفة منهم معك إلى آخره. فإذا لم يكن فيه بأن ارتفع إلى الرسول الأعلى عليه الصلاة والسلام، هل الإمام لا يصلي بالناس؟ طبعا كلا، هذا نفس الاستدلال الذي استدل به مانع بعض مانع الزكاة في تأويلهم الفاسد بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تراهرهم وتزكيهم ذكرهم، هذا فقط في الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الماء إلى الرسول الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول نفسه، وسيأتي الرد على الرد إن شاء الله. أن تكن طائفة منهم معك، يعني طائفة تكون معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. وطبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يدخل حملها أثناء الصلاة دون ما يقتلوا ويدخل الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي قامت معك تأخذ أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم، فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، سجدوا هنا بمعنى صلت أطلق على الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الطائفة الأخرى من ورائكم، يعني يحرصون إلى أن تقضوا الصلاة، وتجعل هذه الطائفة تحرص، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل كما رواه الشيطان. وطبعا في هذه الآية بالذات الكافية والله تعالى أعلم كما جاء سيدكم بالتفصيل أن العدو كان كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا واقفين الجيش الصحابة في اتجاه القبلة، واضح؟ والأعداء كانوا في جهة المقابلة، فكيف جاء بالصلاة كيف؟ أنهم يقفون مثلا صفين صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع مريم الإسلام، والصف الآخر يقف وراءه يحرض ويكون من ورائكم يكون وراء، واضح؟ فإذا يعني وصلت فجأة تقصد في الأحاديث ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني لأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر لأخذ السلاح. هنا تعليل للأمر، الأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم يعني فلا تحملوها. يعني عند هذا يفيد إيجاد حملها عند عدم العذر، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن هناك عذر، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن يعني لا يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس بواجب في أثناء الصلاة. ورُبّح المذهب الثاني، وخذوا شجركم يعني خذوا شجركم من العلو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي عذابا لا إهانة. فإذا قريتم الصلاة يعني إذا فرغتم منها فاذكروا الله بالتسبيح والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني وأنتم مضطجعون، يعني في كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال، إما الإنسان قائم إما قائم وإما مضطجع. فإذا اطمأننتم يعني إذا أمنتم فأقيموا الصلاة أي أدوها لحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب يعني مفروضة موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه، فلا تؤخروا عنه. يقول الخطيب رحمه الله، يقول الخطيب رحمه الله تعالى وإذا كنت فيهم أي مع أصحابك شهيدا وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة يعني التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها، فلتقم طائفة منهم معك يعني بالصلاة، يعني بعد أن يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة تقسمهم طائفتين، تجعلهم طائفتين وتسقط الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم، وإنما لم يصرح به لظهوره، لم يصرح لمن فريد من قوله فلتكن طريقة منهم معه. لماذا؟ هذا لأن المعنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحرسوكم أثناء الصلاة. وليأخذوا أي الطريقة التي قامت معه تصلي، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم لأنه أقرب للاختيار. فإذا تجدوا يعني هؤلاء القائمون معك سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة فارقوك، هذا من يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام، يفارقوه ويلزمونهم صلاتهم، وتقوم إلى الثانية منتظرة. ودخل الإمام كبر تكبيرة الإحرام بعد أن يقسموا طائفتين، الطائفة التي الفصل الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى فقط خلفهم للحراسة. واضح؟ فإذا سجدوا يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى، يعني سجدوا السجدتين في الركعة الأولى يقومون هم تظل أنت يعني هم يفارقونك ويتمون صلاتك، ثم تقوم أنت إلى الثانية منتظر، ثم ركعة الثانية تنتظر. فإذا فرغوا فيكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينفردون إلى مقابلة العدو للحراسة، والفئة طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، طائفة أخرى التي هي واقفة تجاه العدو تأتي ويصلوا، فليصلوا معك يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لأن تكون إيه؟ الثانية، وأنت في الثانية. فإذا جلست منقررا قاموا إلى ثانيتك وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك، يعني هو الفرق يعني يخالف المجموعتين، لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، وما تلحق الثانية فأنت تفرغ الأولى للإتمام صلاتها الإسلام في الركعة الثانية. كذلك الإمام حيال صور التشهد والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فانتظر يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغهم من الركعة الثانية ثم يعني ويدركوه في الجلوس ثم يسلمون معه. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا كافيا في الأحاديث. هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان نفس الجنسية تتعلق بالصلاة الرباعية، فاذا لم يكن سمى قصدك هنا المفروض انها تكون الثانية صحيح، لكن انا فهمتها يعني ان نفس الجنسية تتعلق بالصلاة الرباعية، فاذا لم يكن سمى قصدك، لكن هو الظاهر ما تكون اخيرا، ما ادري هل هذا خطأ مطبعي ام انه يقصد هذا المعنى. نعم. وليأخذوا حذرهم. وليأخذوا حذرهم يعني سيأخذهم، لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب. فأثناء ركعة الأولى لما يكون كل من جيش طبعا، عدوهم يرون من جيش فحيران واخدين صفوف. ففي الركعة الأولى تتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب. فإذا قاموا إلى الثانية مجموعة حتسجد ومجموعة تقوم فيفهم من ايه العدو، فيفهم انهم الان في الصلاة. فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم. فلذلك خص هذا الموضع لزيادة التحذير، فقال تبارك وتعالى وابتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. كرر هذا المعنى انه قبل قال وليأخذوا اسلحتهم، هنا قال وليأخذوا حذرهم و أسلحة. إن بين المزيد من البيان رد الذين كفروا لن تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيريدون عليكم ميلة واحدة. أي نعم. وجعل الحذر نفسه كالآلة، لأن الحذر شيء حذر سيؤخذ، وإنسان يقضي يمسكه كان يمسك الإيه السلاح، وليأخذوا حذره وأسلحته. أي نعم. ففيه قال الوحيدين فيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يدع على بعض فكره في غير الصلاة. قال أبو سعود وتكليف كل من الطرفتين بما ذكر، بما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئنة لهجوم العدو، كما ينطق به قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنوا لو تأكلون عن أسلحتكم يعني حوائجكم التي بها بلغكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم. فهذا علة الأمر بأخذ السلاح، والأمر بذلك للوجوب. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني إذا كان حال المطر يدخل مع حمل السلاح، أو كنتم مرضى يدخل عليكم حمل بسبب المرض أن تضعوا أسلحتكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، ثم أمر مع ذلك بالتيقظ والاحتياط، فقيل وخذوا وحذركم يعني لئلا يهجم عليكم العدو ريبة إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي يهانون به ويقال شديدا، وهذا تعريف للأمر بأخذ الحرس أي أعد لهم عذابا مهينا بأن يأخذونهم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركم ولا تؤمنوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم. وقيل لما كان الأمر بالحذر من العدو موهبا لتوقع غلبته واعتزازه نفى ذلك الجهاد، لأن الله تعالى ينصرهم ويعين عدوهم لتقوى قلوبهم. التحذير الكثير تكرر في التحذير صلوا حجرتهم ورد الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة، هذا ما ذكر في التحذير قد يفهم من تلك القلب بعض المؤمنين أن الكفار يعني قد يعني ينفطرون عليهم أو قد ينالون منهم أو أن غلبتهم متوقعة. واضح. فلما حصل هذا أو وجد هذا الاحتمال يعني نفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإيهام بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيعين عدوهم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا يكون هيك نوع من الملاشاة لأثر هذا الأمر أو الوهم الذي قد جار على بعض القلوب، إن الله عز وجل عذابا مهينا، ومن أسباب تعذيب الكافرين أن الله يعذبهم بأيديهم، يقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهذا العذاب المهين ليس فقط في الآخرة لكنه سيكون على أيديكم، فلا تؤمنوا في الأخذ بالأسباب والاحتياط وأخذ الحذر والسلاح. يقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا أتممتم الصلاة هو صلاة إيه؟ الخوف على ما في الصلاة، فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم أي فداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال، فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه. أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيره يعني ذكر الله يكون بعد صلاة الخوف كما يكون بعد أي صلاة، لكن هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل ظلم النفس بالمعاصي مباح فيما عدا أشهر الحرم أو محرم؟ لكن هناك آكدية لحرمة ذلك الزمان. كذلك في هذه الحالة المسلمون أحوج إلى يعني وحاجتهم من الذكر أوكل. فإذا طمأنتم يعني سكنت قلوبكم بالأمن وذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة يعني الحالة التي كنتم تعرفونها فلا تغيروا شيئا من هيئتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني أقيموا الصلاة على نفس الحالة الأصلية تعود إلى مكان عيش ولا تغيروا شيئا من هيئتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا لا يجوز إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها نصائب في رعايتها. تعلق بظاهر قوله تعالى وإذا كنت فيهم من لم ير صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس زعموا أن صلاة الخوف هذه كانت خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن الله اشترط كونه فيهم فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. مفهومها إذا لم تكن فيهم بعد وفاة عليه السلام ومعنى ذلك أن لا توجد صلاة خوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الأئمة بعده نوابه قوام بما كان يقوم به. الأئمة والخلفاء بعد الرسول عليه السلام يقومون مقامه فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فهذه العيش خطة بالرسول عليه السلام لكن الناس فليس بعد ذلك يقوم بنفس الوالد تجمع الزكاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يقدم على ذلك المفهوم يعني إن لم يكونوا قد رأوه إن لم يكونوا قد رأوه لا يصلون. وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن عاص أنه قال في غزوة ومع حذيفة أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمرهم حذيفة فلبس السلاح ثم قال إن هاجكم أيد فقد حل لكم القتال. فصلى بإحدى الصلاتين ركعة والأخرى موازنة العدو ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم وكانت العود الغزوة بصبر الثالث. قال بعضهم وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم ينكروا أحد فحل محل الإجماع. أيضا وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى لجاهل صلاة الخوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين.